أيها الأحبة، هذا هو الشريط الثالث من شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام لابن حجر رحمه الله.
سنة وشلون السفر اللي قبل سنة وهكذا، فلكل مقام مقام. من الظاهر يأتي إذا لم يأتي بمثلها واحد فهو آثم وخالف. لا نعم. إيه يجوز، لأن العلة التي قال يأتنا في اثنان دون الثالث أو دون الآخر من أجل أن ذلك يعتنه تدل على أنه إذا كان بإذنه فلا بأس. وهذا يقع كثيرا، يقول يا فلان تسمح لنا تكلم مع فلان قليلا. نعم. الأصل أنه إذا كان هناك فتنة، والغالب أن يكون فتنة تأتي مع الشافة مع الشافة، أن لا يسلم. لكن لو سلم الإنسان على امرأة مما أعرفه يعرفها وتعرفه ويخالطها كثيرا وتخالطه، يعني تأتي إلى البيت وواتي إلى بيت زوجها مثلا، فلا أرى في هذا البعض، يعني ماذا ترجع إلى الفتنة خوفها وانشفاء عليها. إيش؟ وهذه أيضا تختلف. الغالب ان الجامع بها ما في الفتنه ان شاء الله، وكذلك لو كان قتل من الرجال المعروفين بالشرع والسياده، او انسان مثلا يريد ان يطلع عليهن ويعلمهن، هذه ترجع الى الاحوال. ايش؟ بدون ان يقول السلام عليكم، لا بأس أن تقول أهلا ومرحبا صباح الخير، ثم ترشد تقول السنة أن تبدأ بالسلام. نعم. إيش ما بدأ إلا شيء صباح الفتح هي وجاهز. إيه إيش هو تبدأ إذا دخل بدون السلام؟ إيش تقول؟ لكن أرشد إذا دخل جلس السكر تقول يا أخي ليش نفسك أرشد، أو مر بك ولا سلم. نعم. على كل عادة كما فيما سبق أنه إذا لم يسلم سلم عنه، لكن إذا علمت أن الرجل جاهز هل أنت الوحيد. إيه تفضل. الحديث يقول الأخصار في مراجعها عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عن الجماعة، هذا عن عدل كذا، والباب عن جهرة، كلها إلى حديث النوم كلها عن جهرة. والعجب أن الشارح ما نبه عنها. ها كيف
الشارح يقول وعنه يقول يعني عن
أبي هريرة؟ من الجمعة عليه الصلاة والسلام؟
عائشة.
وش يقول؟ من حديث علي.
حديث علي؟
نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الترجيح ثم عن الجمعة.
بس واللي بعده؟
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تبدأ
بالأخير. والباقي؟
وعن أبي هريرة أي عن أبي هريرة.
الحمد لله. كيف يكون معك
الضغط؟
أرى إذا صحوا أجلان وهم من قوله عن أبي هريرة بعد أن يفعل. أين؟ وعن يعني فرضك اسم الأول وعن ابن الله رضي الله عنه وزاد وعن
الحديث
علي قال وعن ثم احترم قال يعني ابن الله الحديث الثاني قال عنه اي لا اصبحنا صار عن ابي هريره. اذا نكتب عن ابي هريره اول واحد والباقي ماشي نبدا جبته.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله الى من جرى ثوبه خيلاء. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه، واذا شرب فليشرب بيمينه، فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله. اخرجه مسلم. وعن عمرو بن سعيد عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق في غير طرف ولا مخيله. اخرجه ابو داود واحمد وعلقه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا من آداب السلام أنه يسلم الصغير على الكبير، والقليل على الكثير، والراكب على الماشي، والماشي على القائم. وسبق لنا حكمة ذلك، وأنه إذا لم يسلم من هو أولى بالسلام سلم الآخر، ولا تفرق السنة بين الاثنين. وسبق لنا أيضا أن السلام سنة كفاية ابتداء، وفرض كفاية رد وجواب. وسبق لنا أنه لا يجوز أن يبدأ اليهود والنصارى سلام، وكذلك لا يبدأ غيرهم من باب أول. وسبق لنا أن من الأداب وعزة الإسلام أننا إذا لقينا اليهود والنصارى في طريق فلنضطرهم إلى أضيقهم ولا نتوسع لهم، وليس المعنى أن نؤذيهم بالمزاح، فإن هذا الشيء وهذا الشيء آخر، بل لا نتوسع لهم. وكذلك أيضا سبق لنا أن من آداب العطاء أن الإنسان إذا عطس يقول الحمد لله، ويقول من سمعه يرحمك الله، ثم يرد يهديكم الله ويصلح باله. وسبق لنا أيضا النهي عن الشرب قائلا، وأن هذا النهي ليس للتحريم، وإنما هو للكراهة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرب قائما غير ضرورة، والمحرم انتبه المحرم لا يجوز إلا إيش؟ إلا الضرورة. فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم من غير ضرورة دل هذا على أن النهي ليس للتحريم. نعم. وسبق لنا أيضا أن من آداب اللباس أن يبدأ الإنسان في اللباس الذي له أكمام يبدأ بإيش؟ باليمين يبسم، وباليسار خلع، وكذلك النعل كما جاء في الحديث. ومثله الجوارب، فإنه يبدأ بالأيمن ويخلع ابتداء بالعين. وسبق لنا أيضا أنه لا يكره أن يمشي الإنسان بنعل واحد، حتى قال العلماء ولو لإصلاح الأخرى، لأنه ليس هناك ضرورة أن يمشي بها لإصلاح الأخرى، إذ من الممكن أن يأخذها بيده حتى يصلح النعل الأخرى. ثم نبدأ بالتفسير الآن. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. متفق عليه. لا ينظر يعني نظر رحمة وعطف، وإن كان النظر العام شاملا لكل أحد، لكن النظر الخاص نظر الرحمة ينتفي عن مثلها. لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. والثوب يطلق على كل ملبوس من إزار وسراويل وقميص وغيره. وقوله خيلاء أي فطرا وإعجابا وفخرا. وهذا النهي، بل هذا النفي وعيد على من جر ثوبه خيلاء، على من جر ثوبه خيلاء. فيؤخذ من الفوائد: أولا إثبات النظر لله عز وجل، لأن نفيه عمن استقر بصفة يدل على ثبوته في خلاف ذلك، كما استدل العلماء بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، على ثبوت النظر إلى الله عز وجل، لأنه لما حجب هؤلاء جهة الغرض فإنه لن يحسب الآخرين لحال رضاه. ومن فوائد الحديث أن جر الثوب خيلاء من كبائر الذنوب. وجهه الوعيد، لأن كل ذنب قدم بوعيد فهو من كبائر الذنوب. ومن فوائده أن من جره لغير خيلاء فإنه لا يستحق هذا الوعيد، لأن تقييد الحكم بوصف يستلزم انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف، وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم. إذا علق الحكم بوصف فإنه يستلزم إيش؟ انتفاء الوصف، انتفاء الحكم لانتفاء ذلك الوصف. الحكم الموجود معنا ما هو؟ نفي النظر، لا، نفي النظر عن من جر ثوبه خيلاء، والوصف أن يكون جر خيلاء. فإذا كان لغير خيلاء فإنه لا يستحق هذا الوعيد. ولكن يبقى النظر، هل هو حرام أو ليس بحرام؟ نقول إذا كان من غير قصد وتعاهده الإنسان ورفعه فإنه ليس بحرام. دليل ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن أحد شق إزاري يسترقي عليه إلا أن أتعاهده، فقال: إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء. وإن كان عن قصد وليس خيلاء فعليه عقوبة، لكنها دون انتفاء النظر، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين ففي النار. وهذه عقوبة ليست كعقوبة انتفاء النظر، بل هي أهون وأدوى، لأن هذا يقتضي أن يكون العذاب على ما حصلت فيه المخالفة، وهو ما كان أسفل من الكعبين. عرفتم؟ إذن لدينا ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون فوق الكعبين، وهذا جائز، وأكمله أن يكون إلى نصف الساق. الثانية أن يكون أنزل من الكعبين لغير الخيلاء، فهذا حرام بل من الكبائر، لكن العقوبة عليه أخف من العقوبة على من جر ثوبه خيلاء، لأنه يعذب بقدر ما حصل في المخالفة. طيب، الثالثة أن يجره خيلاء، فهذا هو الذي عليه هذا الوعيد الشديد، أن الله تعالى لا ينظر إليه. وفي حديث أبي ذر الذي رواه مسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاث عقوبات: أنه لا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، إضافة إلى أنه لا ينظر إليه. قالوا: من هو يا رسول الله؟ صابوا حسروا. قال: المسجل والمنان والمنفق ثلاثه في الحلف الكاذب. رحمك الله. فإن قال قائل: ألا يمكن أن نقيد حديث ما أكثر من الكعبين ففي النار في حديث لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء؟ فالجواب: لا يمكن، لأن المثل هذه فيها اختلاف العملين واختلاف الحكمين، وإذا اختلف العملان والحكمان فلا تقييد لأحدهما بالآخر، لأنه لو قيد لزم تكليف أحدهما بالآخر، وإنما يقيد إذا كان الحكم واحدا وإن اختلف السبب. وعلى هذا فنقول: لا تقييد، وأن ما أسفل من الكعبين ففي النار سواء كان خيلاء أو غير خيلاء، لأنك لو قيدته بأنه ما أسفل من الكعبين ففي النار إذا كان خيلاء تناقض حديثه. كيف التناقض؟ هذا يقول: لا أمر الله إليك، وهذا يقول: في النار، ما أسفل من الكعبين ففي النار. وإذا كان يختلف الحكم تعذر أن نحمل أحدهما على الآخر، إذ أنه يلزم منه التناقض بين الخبرين. ووجه ذلك ما ذكرت لكم الآن: ما أكثر من كبير في النار العمل نعم نزول الثوب عن الكعبين لغير الصيام. ثانيا الحكم ايش؟ لا في النار، الحكم له في النار. من جره خيلاء هذا عمل غير الاول، هذا جره خيلاء، الحكم ينبغي لله اليه. لو قلت ما اسلم من الكعبين المراد اذا كان خيلاء معناها انه ان احد الخبرين صار غير صحيح مناقض للاخر، لان جزاء من كان اسلم من الكعبين ايش؟ النار فقط، ولم ينتفع من النظر، وجزاء من جره خيلاء انتفاء النظر، وهذا أشد. وعلى هذا فلا يمكن أن يقيد أحدهما بالآخر، فالكل واحد منهما عمل مستقل وثوابه أو عقابه مستقل. طيب يستثنى من ذلك من جرس وخيلاء، يستثنى من ذلك النساء. النساء رخص لهم بأن تجر المرأة ثوبها إلى شبر وإلى ذراع. لماذا؟ لئلا تنكشف أقدامهن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رجع في ذلك فأذن إلى ذراع. وكنا نعهد أن النساء يرخين أذيالهن أذيال ثيابهن إلى نحو ذراع، تجد المرأة وراء، تجد ذيلها وراء ذيل ثيابها. أما الآن فإيش؟ فالمرأة في نعم في بعض البلاد الإسلامية الإسلامية مع الأسف إلى نصف الساق، نعم ينكشف القدم ونصف الساق، وربما ارتفع فوق ذلك أيضا، فصار المسألة بالعكس. مع أن بعض الرجال نعم يجر ثوبه إلى شبه التقليد بعض، فصار مع ذلك لباس الرجال للنساء ولباس النساء للرجال، نسأل الله هداية. طيب هل يشمل أو هل يقاس على ثوبه ما سواه؟ مثلا يكون خيلاء في الإمامة؟ الجواب نعم يقاس عليه، وقد جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالإمامة يمكن يكون فيها خيلاء. بماذا؟ يعني بتكبيرها في حد يد عليها 10 ليات أو 20 ليلة. نعم الثاني بتطويل الدؤابة حتى تصل إلى قريب الأرض، هذه خيلاء. وقد نقع على ذلك أهل العلم. وهل يقاس على ذلك الأكمام؟ الجواب نعم يقاس على ذلك، فإن بعض الناس يكون عنده خيلاء في الأكمام، تجد كمه واسع جدا على ساعة القميص، هذا خيلاء. إذا ما هو الضابط؟ الضابط ما خرج عن العادة فهو سرف وخيلاء، هذا الضابط، سواء في العمامة أو في المشلح أو في الثوب أو في الإزار أو في القميص. لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر الإزار مثلا ليس معناها على اقتصار عليه، بل هذا كالمثل، أو لأنه في عهده غالب الناس يلبس الإزار. قال وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه واذا شرب فليشرب بيمينه فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله، اخرجه مسلم. قوله اذا اكل احد، الاكل هل الانسان يتناوله في مقتضى الطبيعه؟ نعم نعم في مقتضى الطبيعه. اذا فليس هناك سنه في نفس الاكل، لأن الإنسان يتناوله في مقتضى الطبيعة، لكن لو فرض أنه أضرب عن الطعام صار الأكل في حقه حينئذ واجبا لإنقاذ نفسه، وإذا ما في حال إضرابه فقد قتل نفسه، فيكون النار خالدا فيها مخلدا. الأكل يكون بمقتضى الطبيعة، ومقتضى الطبيعة ليس فيه تأسي كما عرف ذلك من أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن قد يكون هذا الشيء الذي بمقتضى الطبيعة وجبلة يكون له صفات مشروعة، منها الأكل باليمين، ولهذا قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمين، الشرب بإيش؟ باليمين، هذا سنة كونك تناول الأكل باليمين والشرب باليمين، هذا من السنة المأمور بها، وسيأتي شرب الفوائد. ثم علم النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بذلك بأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، ونحن منهيون عن اتباع خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، هذه آية، لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، وإذا كان كذلك فلن يقودنا إلا إلى الشر. طيب، في هذا الحديث فوائد: أولا إكرام اليمين، وذلك لأننا أمرنا أن نأكل بها، ومعلوم أن أكل الغذاء بالبدن، فيكون المتفضل بالغذاء في يد اليمنى. ثانيا وجوب الأكل باليمين، وجوب الأكل باليمين. إذا قال قائل من أين أخذت ذلك؟ قلنا من الأمر عجيب، لا ليس من الأمر المجرد، لأننا ذكرنا أن أقرب أقوال العلماء رحمهم الله أن ما كان من العذاب فالأمر فيه في الاستحباب، لكن من كون الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله نقول الأمر هنا للوجوب. ويؤيد ذلك أنه ورد في صيغة أخرى: لا يأكل بشماله ولا يشرب بشماله، فاجتمع فيه الأمر إيش؟ الأكل باليمين والنهي عن الأكل بالشمال. طيب، إذن الأكل باليمين واجب، الشرب باليمين واجب. القاعدة الشرعية أن الواجب إذا يسقط مع الأكل، فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يرفع يده اليمنى لشلل أو مرض أو ما أشبه ذلك، جاز له أن يأكل بالشمال للضرورة. ومن فوائد الحديث أيضا تحريم الشرب بالشمال، وإذا كان كذلك فإن المحرم لا يرتفع التحريم فيه إلا أجيب إلا للضرورة، لقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وعلى هذا يتبين خطأ أولئك القوم الذين إذا احتاجوا إلى الماء على الطعام أخذوه بشماله، هذا لا يجوز. يدعي أنه يلوث الكأس مثلا أو الإناء، جواب على هذا أن نقول: أولا يمكن أن تمسك باليمين بدون تلويث، فالكأس مثلا ممكن أن تجعله بين الإبهام والسبابة وتمسكه من أسفل، هذا واحد. ثانيا في وقت الحاضر كثير من الناس يشربون بكؤوس لا يشرب بها غيره، بكؤوس البلاستيك يشرب الإنسان في أذنه، وإذا لوثها على من؟ لا أحد. ثالثا لو قدرنا تلوث، فهل تتلوث بنجاسة؟ تتلوث بطعام، وليس في ذلك أكثر من أن المرأة أو الخادم تغسل الإناء. وهل تلوث الإناء بالطعام يضطر الإنسان إلى أن يأكل إلى أن يشرب الشمال؟ لا، لكن التهاون الناس وتقليد بعضهم بعضا هو الذي جعلهم يقدمون على هذا العمل المحرم. ومن فوائد الحديث أن الشيطان يأكل ويشرب، الشيطان يأكل ويشرب، يقول: فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وهذا له أدلة كثيرة، منها أن الإنسان إذا لم يسمي على الأكل والشرب شاركه الشيطان في ذلك، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومنها قصة أبي هريرة مع الشيطان حين جاء وأخذ من الطعام وقال إنه ذو حاجة وعياء،
وينبني على هذه الفائدة أن الشيطان له جرم، له جرم، وهو كذلك له جرم. فيشكل على هذا كيف يكون له جرم وهو والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، كيف ذلك؟ والإنسان لا يحس بأن جرما يدخل في عروقه، لا يحس بها. أجاب بعض العلماء الذين ينحون إلى تحكيم العقل قالوا إنه لا يجري حقيقة في العروق، ولكنه يجري في الوساوس، يعني وسوسة الإنسان. وأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام يجري من الآب مجرى الدم يعني يوسوس له حتى يصل إلى قلبه الذي يصل إليه الدم. ولكن هذا خلاف ظاهر الله، وأن نقول يجري حقيقة ولكن أليس في الدم كريات تجري في الدم؟ ألا يمكن أن الشيطان يتصاغر حتى يكون مثل هذه الكريات ويدخل؟ ممكن، هذا غير مستحيل عقلا. وعلى هذا فالشيطان يمكن أن يتلبس ويكون بصورة الآدمي ويكون بصورة أخرى ويكون صغيرا بحيث يجري من العروق من غير أن يشعر به الإنسان. ومن فوائد الحديث النهي عن التشبه بالكفار، يؤخذ ليش؟ لأنه هنا تشبه الشيطان، والشيطان رأس الكفر، وهذا نقوله من باب تعدد الأدلة على أنني أتشبه الكفار، وإلا فقد وردت الأدلة صريحة في أن الرسول نهى عن التشبه بالكفار وقال من تشبه بقوم فهو منه. ومن فوائد هذا الحديث نصح النبي صلى الله عليه وسلم للأمة حين أرشدهم إلى هذا الأمر الذي يخفى عليه، وهو أن هنا أمرهم أن يأكلوا باليمين ويشربوا باليمين، وأخبرهم بأن الشيطان إيش يأكل بالشمال ويشرب بالشمال، ونحن لا علم لنا في هذه الأمور إلا عن طريق الوحي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل واشرب والبس وتصدق، وإلى الآن لم يأت محط فائدة، قال في غير سرف ولا محيط. في غير سرف، السرف تجاوز الحد، والمخيلة يعني الخيلاء، وهي الإعجاب والبطر والأشر وما أشبه ذلك. نرجع إلى قول كل واشرب والبس وتصدق، قلنا إن محط الفائدة هي في غير سرف ولا مخيلة، لكن يمكن أن يكون فيه إسراف. وهل هو في زيادة المعروف أو زيادة المقول أو فيهما جميعا؟ نعم فيهما جميعا، قد يكون السرق في زيادة المعروف بحيث يدعو شخصين أو ثلاثة ويضع ويعرف ما يكفي العشرين، هذا إسراف، هذا إسراف. وما أحسن ما وقع لي مع بعض الناس، كان عندنا أناس من علماء الباكستان، فقدمنا الغداء على عادتنا نحن، هم ثلاثة ونحن اثنان خمسة، قدمنا ثلاث سبات فز. نعم، فلما جنونا من السفرة أخذ اثنين خلوهم برا. ليش؟ قال إذا خلص هذا أخذ لودع على واحد واحد. سبحان الله، فتعجبنا يعني ناس يعني من غير جليل العرب يقتصدون هذه الاقتصاد، وهذا حقيقة. ليش يجيب ثلاثة لخمسة؟ ثلاث سباك لخمس أنفار؟ لا، مو صحيح.
لكن ما أدري لو أننا دعونا خمسة أنفار ورانا لهم ثلاثة سباس. نعم تقول هذا خد... لا مو صحيح سباس هكذا. نعم السباس تفوق. على كل حال الأكل من غير إسراف هذا الإسراف كنا مجاوزة في الحد في المعروف أو في المأكول. طيب في المأكول أن الإنسان يأكل حتى يملأ بطنه ملأ 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 شديد، فإن بعض الناس يأكل حتى يملأ بطنه ينفجر، وثم إذا انتهى إيش يعمل؟ تجوز إيش؟ مهضم جبل مهضم، فيقع في إدخاله ويقع في إقراره. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول حسب في آدم لقيمات يقن صلح، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وإن الشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الأكل إذا خاف الإنسان أن يتأذى به صار حراما، وكذلك إذا خاف التخمة يعني تغير المعدة في رائحة كريهة من أجل إدخال الطعام بعضه على بعض فإنه يكون حراما مع أنه من الطيبات، لكن هذا يكون حراما لأنه إيش إسراف وأذى. طيب كل وجه إلبس أيضا إلبس من غير إسراف. الإسراف في اللباس إما في سرعة اللبس بمعنى أن الإنسان في الصباح له ثوب شديد وفي المساء له ثوب جديد هذا إسراف، أو الزيادة الزيادة في الثمن أو الزيادة في العدد هذا إسراف. ولكن لاحظوا أيضا انتبهوا لأن الإسراف في المأكول والمشروب والملبوس يختلف باختلاف الناس والأوقات، ولهذا قد يكون الأكل إسرافا في حق قوم في حق قوم وغير إسراف في حق آخرين. كذلك في الثياب قد يكون هذا الثوب إذا لبسه الشخص صار إسرافا وإذا لبسه الآخر لم يكن إسراف. طيب أيضا يدخل اللبس الإسراف في العدد، يعني مثل إنسان وهذا أكثر ما يكون في النفس يمكن يكفيها سوار أو سوارين أو سواران، يمكن يكفيها سوار أو سواران يحصل به التجمل وفتاته بإيش في عشرة أسوار هذا إسراف، وفيه أيضا كسر قلوب الآخرين الذين لا يجدون من الذهب. وتصدق في غير سار ولا مخيلة، تصدق في غير مخيلة واقف، لأن الإنسان قد يتصدق خيلاء وإعجابا وإطراء ورياء، لكن في غير سار هل في الصدقة الإسراف؟ كيف؟ لأولاده شيء. طيب سليم إيه كالصدقة أي ميخ الإنسان يتصدق مليون ريال وهو غني، ولكن لا ولا هذا بيع هذا لو تصدق بجرها يعني من الإسراف بالنسبة للمعطى يعني بالنسبة للمعطى يعني للآخر آخر الصدقة. طيب أيضا باعتبار الآخر بس اختلف الصورة لا لا هذه الحق الورثة يعني لو الورثة رضوا ما في مال آه. المعطي كيف يا جماعة؟ اي كيف؟ يعني ما معك يعني الشرط ان يقصر في الواجب ويتصدق بالمندوب يدفع علينا هذا الحق. ولكن هذا ما نقول هذا الشرط، نقول هذا قدم النفل على الواجب. ولا بأس أيضا أحيانا أن الإنسان يتصدق بكل ما ينجز إذا وثق للنفس أنه لن يسأل الناس ولن يتكفف الناس كما فعل أبو بكر رضي الله عنه. لكن عندي والله أعلم أن قال إما أنه كما ذكرتم أن المعنى يزيد على حاجة المعطى، يعني هذا الصعب هذا يكفي مثلا تعطيه 100 ريال تعطيها 1000 ريال. أو قال إن قوله من غير صرف عائد على الأكل والشرب واللبس وأما الصدقة فيرد عليها قوله ولا مخيلة، فتكون صرف ولا مخيلة يعود على الأكل والشرب واللبس، وأما الصدقة فتختص بالمخيلة فقط أن يتصدق خيلة. وإلا فلا شك أن الإنسان ينبغي له أن يزداد من الصدقة، وكل من ينفي ظل صدقته يوم القيامة. ثم قال المؤلف باب البر والصلة. إيش؟ ما شرحنا؟ وش بقول؟ لا وش؟ أو سائل؟ الشر معناه أنه يأخذ الشاب يشرب ماء. نعم؟ أيضا الشرب يمكن يكون في صرف وكذلك الأكل، إما في نوع الشراب مثلا، يعني شيء مثلا يمكن يشتري شراب بعشرة ريال ثم يذهب يشتري شرابا بشيء مثلا، هذا إصراف. أسئلة؟ طيب ناخذ الفوائد. في هذا الحديث قاعدة مهمة جدا في الاقتصاد، أن الإنسان يأكل ويشرب وينفق ويتصدق، لكن على وجه لا إسراف فيه ولا مخيلة. ففيه إشارة إلى أنه ينبغي الإنسان أن يكون مقتصدا في إنفاقه، وهو كذلك. ولهذا يقال في المثل ما عال من اقتصد، ما عال يعني ما افتقر من اقتصد، ويقال الاقتصاد نصف المعيشة. وكثير من الناس لا يهتم بالإنفاق، متى وقع في يده قرش طير، وهذا غلط. الإنسان ينبغي أن يكون معتدلا، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. وفي أيضا الإشارة إلى ضروريات الدينية والدنيوية، الأكل والشرب واللبس من ضروريات إيش الدنيوية، والصدقة مما يحتاج الإنسان إليه في الآخر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، والإنسان محتاج يوم القيامة إلى ظل. ومن فوائد هذا الحديث وجوب اجتناب الإسراف والخيلاء، لقول من غير إسراف ولا مخيلة. ثم أسئلة؟ هل إيش؟ نعم. يعني بقية الطعام ينبغي أن يتصدق به إذا كان لا يقوى أن يأكله في وجبة أخرى فلا يتصدق به، مع أن أكله في وجبة أخرى في الوقت الحاضر سهل. كان الأول لو أخرته إلى وجبة أخرى فسهل وأنت الآن لا، لأن فيها ثلاجات ممكن يبكي، فلا أدري كيف يتقزز منه وهو لم يأكله إلا هو نفسه لأكله هو أهواه.
الشيخ بارك الله فيكم،
يعود إلى
الثلاث، إذا قدم الإنسان الكبير وانتظره الصغير، فهل على الصغير
أن يستنزف؟ كيف قدم؟
مثلا الكبير قادم والطريق منتظر له يريد في شيء او في
ايقاع او واقع
لكن انتظر مشيئه يعني هل يستلم الصغير ام يستلم الكبير
له اذا لم يستلم الكبير يستلم الصغير
لكن الواجب على من
الحق هنا الوارد مثل الماشي على القاعد الان لو كان فيه ماشي وقاعد القائد هو الذي عليه نعم القائد هو الكبير ليس المال الماشي القائد هو الصغير ليس المال الماشي نعم نعم ايش ما بعرف اقول غلط ايش انا كنت اقول انا غلط 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 انا قوم انا غلط انا غلط انا غلط انا غلط انا غلط فجاء في يمين وشمال
وإذا
قلنا أنه فإن الشيطان يكون شمال طيب الحديث الآخر الذي أصبح من الشرق الغورة وقال أنه أن يكون شرق معك الشيطان وقلنا هنا كرامه لأن الشرق قائما سنة العدل على أنه ليس حراما والحديث هذا ما أجي أنصحه الذي ذكره ثم لعل هذا الرجل لم يسمي ما أجي أنصحه أين في مسلم لأنه مثلا نعم أي مستر بما سيد لا تتوقع الفاسق وقد ورد النهي عنه لا تقول الفاسق سيد فإنكم إذا قلتم ذلك أغضبتم الله طريق موصف فهم الصديق الآن والصديق ما له معنى يعني ما تحمل عن الصداق فالصدق قال كل إنسان جاء من العرب كما صديق فظاهر مدى ما له مصدوق
من هذا
ذكر نعم طيب ثم ايش نعم
لكن هل هذا
فهذا أهو من أن يشرب الإصابة فماذا إن أسند الذين جميعا فلا بأس وإن كانت الأجنة هي الأصل فأن يضع الأجنة عليها ويمسكه لأن يتمايل اليسار فهذا لا يقال أنه شرب اليسار وإذا وضع اليسار وأمسكه باليمين لأن يتمايل قال حقيقة شرب اليسار الضارب بأن النظر أيهما أسرع شمال نعم عاد نعم وحتى الولاء ما ينبغي الصافية حتى الولاء ما ينبغي الصافية إلا إذا علمت أنها حولك فقراء وأردت أن تصدق عليها فلا بأس وتقول يكون مثل الوليمة هذه سببا لكونك تطبخ الطعام وتصدق عليهم هنا تشوف اليمين اي نعم نعم هذا شيء نادر يعني كون الرسول عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره شرب لبنا فقال اشرب 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 فقال والله لا اجد له مساق هذا نادر والنادر لا حكم له وربما يكون ابو هريره رضي الله عنه خاف ان تعود عليه الحال الاولى نعم
مشروعيه اتخاذ المراه في جريمه او جراحه هل يكون بدايته من الكعبه
اين الكعب؟ نعم نعم. اذا نعم خيرهما الذي يبدا بالسلام هو خيره. لكن يموت إذا ما فيش عادي وش الفائدة إذا استعمل العدل معه بعد موته؟
شيخ
هو شيخ
الإسلام
هو إيش؟
نعم.
الأكل ظاهر يقاس عليه، ظاهر يقاس اللي ممكن أكثر منه. أسمعت المقال يقول إنسان مريض لا يستطيع أن يشرب بنفسه، فأراد شخص أن يسقيه الماء فأسقاه بيده. أيهما يجي أحسن؟ هو الآخر أن هذا سائل وهو السائل، وهذا ليس عليه إلا إثم الإقرار، لكن الشارب ربما يخشى لو قال له لا تقتل باليسار قال إذا محل ألم أقتل. إذا بعض الناس إن شاء الله هذا معجب باختلاف اليسار واشرب اليسار، يعني يفعلون انصرافها، فيخشى أنه لو قال له لا تقتل باليسار قال إذا دور ما يستهلك بدل. نعم إذا خاف من هذا فلا بأس من مكينه، وإلا فليقل له هذا لا يجوز. انتهى الوقت. نعم. قال مالك رحمه الله: باب البر والصلة. البر للوالدين والصلة للأقارب، والبر كثرة العطاء والصلة مجرد وصول العطاء. إذن فالبر أعمق وأكثر، ولهذا خص بالوالدين. وأما الصلة فهي أن لا يكون هناك انقطاع وهي دون البر، فصارت بمن؟ بالأقارب. ثم من الأقارب الذين يطلب صلتهم؟ الأقارب هم من شاركك في الجد الرابع كما تحدث، هذا هم الأقارب. وهؤلاء هم قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام الذين لا تحل لهم الصدقة. وأما من قال إن الأقارب هم فروع جدك أو فروع أبيك ففيه نظر، لأن يعني هذا جدل الأقارب قليل جدا. ومن قال إنه كل من ينتسب إليك أو ينتسب إليك فقد وسع أمره، فأقرب شيء في هذا أن يقال الأقارب من التقوا بك بالجد الرابع. تمام. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. من شرطي، وفي الشرط أحب، وجوابه فليصل رحمه. من أحب أن يبسط، يبسط يعني يوسع، كما قال تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. في رزقه اي في اعطائه، والمتبادر انه رزق ما يقوم به البدن من طعام وشراب ولباس ومسكن ونحو ذلك. وربما يقال انه يشمل ما يقوم به البدن وما يقوم به الدين من علم نافع وايمان وعمل صالح. وأن ينسأ له في أهله، ينسأ أي يؤخر، ومنه قوله تعالى: إنما النسيء زيادة كفر، يعني التأخير في أثره أي في أجله، لأن الأثر هو الأجل
لكونه يكون بعد موت الإنسان، فليصل الرحمة، وصلة الرحمة أن يوصل إليها الخير، لكن لا أعرف لا أعرف السعة والتوسط، لأن إذا كان كذلك صار فرما. هذا الحديث كما ترون حث عظيم على صلة الرحمة، لأن كل واحد من الناس في طبيعته وفطرته يحب أن يوصل له الخير، وكل إنسان بطبيعته وفطرته يحب أن يؤخر موته ويمتعه بالأجر، فهذا من أبلغ التغيير والحج على صلة الرحم. فيصب من التغيير في صلة الرحم. ومن فوائده أيضا أن صلة الرحم سبب لكثرة الرزق وطول الحياة، لقوله أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره. ومن فوائد الحديث إثبات الأسباب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل سببا ومسببا، السبب صلة الرحم والمسبب بسط الرزق وطول الأجل أو طول البقاء. فإن قال قائل ما الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، قلنا أصل لا معارض، ومراد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحث على صلة الرحم. ثم إن وصل الإنسان رحمه علمنا أنه قد كتب أنه واصل، وأن أجله إلى الأمد الذي قدره الله له بسبب صلة الرحم، وليس في هذا أي إشكال. والعجب أن كثير من العلماء أشكل عليهم هذا الحديث إشكال عظيم، حتى أدى بعضهم إلى أن يقول إن الأجل أجل أجل للقاطع وأجل للواصل، وهذا غير صحيح. فلنقول أليس الرسول قد قال من أحب أن يدخل الجنة أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس من يحب أن يؤتى إليه؟ قال هكذا، فجعل الجنة سببا وحث الناس عليه، مع أن من كان من أهل الجنة فهو من أهل الجنة لكن بهذا السبب. كذلك أيضا الأجر، إذا قدر الله أن إذا وفق الله هذا الرجل للصلاة علمنا أن أجله قد امتد بسبب الصلة. فمثلا على فرض أن إنسانا لمس رحمة وكان عمره 50 سنة، إذا وصل رحمة كم يكون؟ أكثر، اجعلها 55. هل في هذا معارضة لكون الإنسان إذا جاء أجله لا يتقدم ولا يتأخر؟ لا. لماذا؟ لأن أصل الأجل الذي هو 55 أصله مكتوب من أول على أن هذا الرجل سوف يصل الرحم ولا إشكال. كذلك أيضا يقال في الرزق من أحب أن يسقط له في الرزق فليس الرحم. إذا قال الرزق مكتوب يكتب على جميع رزقه وأجله وعمله وشكله وسعيده وهو يطمئن به، قلنا نعم، لكن قد كتب له هذا الرزق المعين وصلة الرحم كلاهما مكتوب. لكن كون الإنسان قد كتب رزقه وأجله وكتب صلته هل هو يعلم أو لا يعلم؟ لا يعلم. إذن فمقصود الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الحث على صلة الرحم. كذلك لو قلت من أحب أن يولد له فلا تزوج، صحيح هذا ولا لا؟ صحيح، ما يمكن ولد بلا زوجة. هل نقول مثلا إن كان الله قد قدر أن يتزوج فإنه سوف يتزوج؟ نعم، إن كان الله قد قدر أن يولد له فإنه سوف يولد له. لا، ما يولد له إلا يتزوج، فالمثل لا إشكال فيه أطلاق. صحيح في أول وهلة قد يظن القرآن أن الأجل يمتد وهو قد قدر أن يموت قبل ذلك، أن الرزق يتوسع وهو قد قدر له رزق طيب، ولكن نقول لا، هذا مرتبط بهذا في علم الله عز وجل. نعم.
المهم أن هذا في حث على إيش؟ على سفر الرحم، وأنها سبب لكثرة الرزق وطول الأجل. قال وعن زبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم، متفق عليه. المؤلف رحمه الله صحيح هنا بدأ بالترغيب ثم بالترهيب، وأيهما أولى، أن نبدأ بالترغيب ثم الترغيب أو بالترغيب ثم الترهيب؟ نعم، الترغيب في الواقع البداعة به ينشط الإنسان، ينشط على العمل لأنه يرجو هذا الذي حصل من الثواب، ثم يقال احذر أن تخالف فيحصل في العقوبة. لكن لو بدأته من أول بالعقوبة ربما يكون عنده شيء من النفور، فيرغب أولا ثم يحذر من التقصير. يقول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع أي قاطع رحم، وهذا تحذير شديد من قطيعة الرحم، وأنه سبب لعدم دخول الجنة، كما أنه سبب للعنة والطرد والإبعاد عن رحمة الله. قال الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ففي الحديث إذن الترهيب من إيه؟ قطيعة الرحم. وما هي قطيعة الرحم؟ أن لا يصل إليهم خير منك، هذا قطيعة، فيشمل ما إذا لم يصل الخير وما إذا وصل الشر، أليس كذلك؟ فالإنسان بالنسبة لأحرامه أي لقرارته لو ثلاث حالات، إما أن يصل وإما أن يقطع إلى إساءة وإما أن يسيء. أيهم أشد؟ المسيء، المسيء أشد، والقاطع محروم من دخول الجنة، والواصل قد تكفل الله تعالى بصلته لأنه تكفل الرحم أن يصل موصله. فإن قال قائل ما هو الواصل وما هو القاطع؟ قلنا قد بينه الرسول عليه الصلاة والسلام أتم بيانه، فقال ليس الواصل المكامل، إنما الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصله، هذا الواصل. أما الذي يقول إن وصلوني وصلتهم وإن قطعوني قطعتهم فهذا ليس بواصل، إنما هو مكافح، لأن كل إنسان بمروءته وطبيعته السليمة إذا وصله أحد من الناس ولو كان بعيدا فإنه سوف يصل مكافأة. فإذا كان هذا الرجل يقول الله لم يضرني ما أزور، لا ما أهدى إليه ما أهدى إليه، لا ما عادني من مرض ما أعود، وهو قريب، نقول أنت الآن إيش غير واصل. إذا كنت واصلا فصل الرحم سواء وصلوك أم قطعوك. طيب، فإن قال قائل الحديث يدل على أن الواصل لا يدخل الجنة، نعم الحديث يدل على أن القاطع لا يدخل الجنة، والمعروف أن الخلود في النار لمن كان كافرا، فهل القاطع كافر؟ لا. إذا كيف يستقيم الكلام؟ يستقيم الكلام بأن نقول دخول الجنة على وجهين، الوجه الأول الدخول المطلق الكامل الذي لم يسبق بعذاب، والدخول الثاني مطلق دخول يعني قد يسبق في عذاب إلى أجل الله أعلم به، فأيهما المراد هنا؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني. فالانتباه هنا يعني أنه لا الدخول المطلق الذي لم يسبق بعذاب، بل لا بد أن يكون هناك عذاب على قطيعة الرحم ثم مآله إلى الجنة.
فإذا قال قائل هل هذا الإطلاق مقيد؟ قلنا نعم، هذا الإطلاق مقيد أيضا بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعلى هذا فمن الممكن أن قاطع الرحم إيه؟ يغفر له ويدخل الجنة. فإن قال إذا قلتمها بهذا الترتيب عدمت الفائدة من هذا الوعيد، لأنه إذا قلت لا يدخل الكفر المطلق فالدخوله مقيد مسبوق بعذاب وهو مطلق الدخول. ثم قلت إن هذا الوعيد يمكن أن يرتفع لماذا؟ بمغفرة الله، لقوله إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون لمن يشاء. إذن ما الفائدة؟ قلنا الفائدة هو أن كون الذنوب التي دون الشرك تحت مشيئة الله فيها خطر على الإنسان، أليس كذلك؟ من الذي يضمن أن الله شاء أن يغفر له؟ لا أحد يضمن. إذن فالوعيد محقق والخطر محقق، محقق الخطر محقق والوعيد محقق، لكن قد يعفو الله تعالى عن الإنسان بفضله وكرمه. في هذا الحديث دليل على أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، كان رتب عليها عقوبة العقل. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهان وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة النعم. ثلاث وثلاث، ثلاث عبر عنهن النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله حرمها، وثلاث بأن الله كرهها. فهل هناك فرق في الحكم بين هذا وهذا أو هو اختلاف في التعبير؟ الجواب الثاني اختلاف التعبير، لأن الله إذا كره شيئا فهو حرام، لا شك أن الله إذا كره شيئا فهو حرام، كما قال تعالى حين ذكر كثيرا من المحرمات قال كل أولئك كان سيئه عند ربك مكروها، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. طيب نقول حين المغيرة يقول حرم عليكم حقوق الأمهات، فما حقوق الأمهات؟ نقول هو عدم القيام ببرهن، تجب لها النفقة فلا ينفق، تجب مساعدتها في حاجتها فلا يساعدها، يجب تمريضها فلا يمرضها. المهم أن العقوق إيش؟ قطع الصلة وهو عدم القيام في مصالحها. الأمهات جمع أم، ويقال في بني آدم أمهات، وفي غيرهم أمهات، وهذا من الفروق. وقد يقال أمهات في غير بني آدم. فإن قال قائل لماذا نص على الأمهات؟ نقول لأن الغالب أن القطيعة تكون بالنسبة لهن، لأن الوالد رجل يأخذ حقه بيده، لكن المرأة مسكينة مغلوبة، فتكون القطيعة أو يكون عبد بالنسبة لها. عقوق الآب حرام ولا حرام ولا فرق، لكن نص على الأمهات لما ذكرنا. كذلك أيضا وأخذ البنات، وأخذ البنات يفنهن وهن أحياء، وهذا يقع بل قد وقع من الجاهليين. كان واحد منهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كريم، يسود وجهه والوجه والعياذ بالله ويغتم، فتظهر عليه علامة الاستياء في وجهه وفي قلبه.
ثم في فعله أيضا يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. توارى يعني يختفي يروح يقوم من المجالس من سوء ما بشر به، ثم يتردد أيمسكه على هون فيهينه ويذله، يعني المرأة يذلها ويهينها، أم يدسه في التراب يعني الوأس. وكان يفعلون ذلك والعياذ بالله، حتى قيل إن بعضهم يذهب بابنته لأجلها، فإذا قام يحفر لها وأصاب لحيته شيء من التراب جعلت تنفض التراب عن لحيته وهو يريد أن يكونها والعياذ بالله، يعني قلوب أكثر من الحجارة. نعم، نسأل الله السلامة. حرمه الله، حرم وأذى البنات، لأن وأذى البنات فيه قطيعة وعقوق من أشد ما يكون. إذا كان قتل الأجنبي محرما فقتل القريب من باب أولى. طيب وأذى الأبناء لماذا ينمو؟ لأنه ليس من عادته، فالتقييد هنا باعتبار العادة فلا مفهوم له. فوائد الأبناء مثله، لو أن إنسان قتل أبناءه خوفا من ضيق المعيشة فهو مثل البنات تماما. ومنع أبوها، أعوذ بالله، منع أبوها إيش منع أبوها؟ يعني لا يخرج شيئا من ماله. وبنزل الأموال الناس ها مثل النار والعياذ بالله، ها كل من وجد الله بارك الله فيك الصدقة محبوبة إلى الله. نعم، وأنا رجل قليل ذات اليد، والله ما بيدي شيء، يقول سيدي والله ما بيدي شيء، يعني اللي أمامه الآن ما بيدي شيء، يستجزي الناس مثل هذا، وربما يكتب يقول لأولاد ولعائلة وكساء. طيب وإذا أردنا أن نخرج منه شيئا إيش؟ لا ممنوع. فهو والعياذ بالله جموع ممنوع. طيب وكره لكم قيل وقال، قيل وقال فلان، هل المعنى كثرة الخوف في الناس وماذا قيل في فلان وماذا قال الناس، أو المعنى ألا أن ينقل الشيء بدون تدبر؟ نعم، أو كلام الإنسان كره الله له أن يكون ليس له هم إلا قيل وقال، ولا سيما إذا كان في أمور العقائد فإنه أشد وأخطر، كما يوجد الآن في كتب أهل الكلام والفلاسفة فإن قيل وقيل وما أشبه ذلك. ولهذا قال بعضهم نهاية إقدام العقول عقاب وأكثر سعي العالمين ضلالا وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. هذا من زعمائه من كبرائه يقول هذا الكلام، ما استفدنا إلا قيل وقال. تأتي مثلا كتب كثيرة كلها قيل قال فلان وقيل فلان، مع أنه يغني عنها شيء من قليل من القول. ونعم انتهى الوقت، نقف على ثلاثة حقيقة كثرة.
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الجد والصلة وعن المغيرة بن شعبة فيما نقله عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهاء وكره لكم كلا وقال وكتب السؤال وإضاعة الناس.
متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. اتفق عليه.
نعم في أخرى.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله مثلا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يقتل معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحريرة جارك. متفق عليه.
نعم نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ابن حجر رحمه الله في سياق الحديث التي ذكرها في باب البر والصلة فيما نقله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات إلى آخره. فلنبحث فيما سبق. اولا، قول من احب ان يسخط له في رزقه وينسى له في اثره. استشكله بعض العلماء فما هو الاشكال؟ لان ظاهر الحديث ان الاجل اخر، مع ان الله يقول إذا جاء ها. طيب، فكيف يجمع بين الآية وبين الحديث؟
أن يقال بأن كان مقدرا بأن هذا العبد هذا لا يتخذ هذا السبب في صلة رحمه، وهذا السبب يكون سببا في أن يطيل الله في عمره وأنه ينسى له في أثره، أن يغفر الله في رزقه وأن ينسى له في أثره.
طيب،
لا إشكال.
فلاش وهذا جماعة يقال إن الله إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بهذا الحديث الحث على صلة الرحم. فإذا كان الله تعالى قد قدر أن هذا الإنسان يصل رحمه قدر له أجرا طويلا، وإذا كان كذلك على خلاف ذلك فعلى خلاف ذلك، فالمثل مقدر. وهذا لا إشكال فيه، كما أن الرزق أيضا أليس مقدرا، ومع ذلك نحن مأمورون بفعل الأسباب التي نرزق بها. الولد مقدر أيضا، ونحن مأمورون بالنكاح حتى نحصل الأولاد. فالحديث الحقيقة لا إشكال، قد يكون في بادئ الأمر يشكل على بعضنا، لكن عند التأمل يتبين أنه لا إشكال. طيب، لا يدخل الجنة قاطع، مقتضى هذا الحديث أن يخلد في النار، لأنه ما فيه لنا إلا جارة، إما الجنة وإما النار. فإذا كان لا يدخل الجنة لازم أن يكون مخلدا في النار، فما تقول صالح؟ أن يقال إن الدخول نوعا دخول مطلق لم يسبق لعذاب، وهذا هو الذي نفاه الرسول عليه الصلاة والسلام عن قاطع الرحم. والثاني مطلق الدخول، وهو الذي يكون مسبوقا في عذاب. طيب، هذا شيء. لكن يشكل على هذا ايضا ان ظاهر الكلام ان قاطع الرحم لا بد ان يعذب، فكيف نجمع بينه وبين قوله تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ الى خير.
ليس في دليل ولا بد من العذاب.
ايش؟
لا دليل فيه انه لا بد من العذاب لهذه الآية، فانه وقع في المشيئة والأمر غير محقق بالنسبة للعفو، هو على خطر عفو.
إلى الآن حتى الجواب الآن يقول إنه لا يكون الجنة قاطع، أي الدخول المطلق الكامل الذي لم يسبق يعني. على نعم. وعلى هذا يكون لا بد أن يعذب. فإذا كان لا بد أن يعذب فكيف يعني ما بينه وبين قوله تعالى إن الله لا يأخذ عشرة فيه ويأخذ ما دون ذلك من مشيئة.
لا نتكلم
أنه
لابد أن
يعذب في الآية نوقف عن المشيئة. إيش؟
لا نتكلم أنه لابد أن
يعذب لوقوع تحت المشيئة. يعني يقول مثلا الحديث هذا يكون في مفهوم والآية منطوق والمطلوب مقدم على المفهوم فيكون مقدم. طيب وفي احتمال آخر أتكلم لكم أنه يمكن أن يقال هذا خاص بمعنى أنه لا يغفر لكن الأول الجواب الأول أصح أن يقال تعارض منطوق ومفهوم والمعروف عند الأصوليين أنه إذا تعارض منطوق ومفهوم قدم المنطوق. طيب إذا قال قائل هذا الوعيد الذي يأتي هكذا على إطلاقه من الرسول عليه الصلاة والسلام مع العلم بأنه مقيد بنصوص أخرى ما هي الفائدة منه؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن كلامه محكم فما الفائدة من أن يأتي الوعيد هكذا مطلقا؟ نعم
فائدة قوة التغيير من هذا العالم.
أحسنت. الفائدة قوة الترغيب وشدة الزجر. نعم حتى لا يتمادى عن ذلك الأمر. نعم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات. التحريم أنا ما التحريم هنا نعم شلون التحريم ايش لا 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 شلون التحريم اصلا المنع احسن التحريم يعني المنع حرم عليكم اي منعكم من ذلك عقوق الامهات لماذا خص الامهات دون الاباء اي نعم أين؟ أحسن. بارك الله فيك. لأن الأمهات في الغالب ضعيفة لا تستطيع المرأة أن تدافع عن نفسها وربما يحصل من ولدها عقوق بخلاف الأب فإنه قوي والغالب أنه فوق ابنه فيأخذ حقه بيده. لو عقد الإنسان أباه يجوز؟ يجوز لا يجوز. طيب عندك شيء ما قوانين على هذا؟ وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نعم بارك الله. وأبي البنات نعم رضوان اسمك رضوان أظن رياض نعم اصبر وأبي البنات يعني دفنهن وإيش وهن أحسن وهل أحد يدفن ابنته وهو حية؟
نعم
كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية. طيب لو وعد الإبن مو البنات يجوز؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يعينك عليك يا طيب وعد الإبن لا يجوز. طيب لماذا أخذ البنات هنا؟
لأنهم في الجاهلية كانوا يعني إذا
ولدت لهم بنت
في
لأن العادة في غالب أهل الجاهلية أن يعدوا
البنات
دون الأبناء تمام. هل هناك دليل على أنهم على أن أنهم في الجاهلية يكرهون النساء؟ نعم
شيخ قول الله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه
مسودا وهو كظيم يتوارى من القول من سوء ما بشر به. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القول من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون أم يدسه بالتراب؟ طيب ولذلك يعيدونهن منعا وهاتف
لو أن إنسانا طلب منك أن تعطيه قلب فما يعرف، هل يدخل بالنهي؟
يدخل بالنهي إذا كان يأخذ من النقل لا يدخل.
لا لا، أنا مثلا رأيت معك قلبا جيدا طيبا وعاجبا فقلت أعطيني
بحسب
أنت منعك، هل يدخل بالحديث؟
بحسب الحال
لا أبدا، هذا الطالب هو الطالب إلى أبنى
لا
يدخل. يعني أنت إذا من هي أن تمنعني إذا كان في طالب؟
إذا على حسب الحال.
شو الحال؟
إذا كان مثلا
يعني لا تتربط نفسك بالحديث، يعني سؤال عائل إنسان كان أعطني قال ما في أنا جاهز، فقلت لا قال إن أحتاج ما المضحية، هل تدخل أن يدخل الحديث وأن الله حرمه؟ يدخل؟ إيش يا جماعة اسألوا كل ما معه بعد ذلك شوف يمنعكم ولا لا، كيف ماذا قلنا في كلمة منع المراد؟ تفسير يمنع ما يجب بذله كذا، وهل يجب على الإنسان إذا سئل قلمه أن يبذله؟ طيب إذا لا، طيب هات طيب سؤال ما لا يجوز له سؤال، هذا ضابط فيها المنع، منع ما يجب بذله حتى بالعلم يدخل فيها، وها سؤال ما لا ايش ما لا يفعل او ما لا يجب له سؤال. طيب هل من ذلك منع الزكاة وطلبها وهو يحقها؟ عبد الله غالب أن ذلك أن يمنع الزكاة زكاة مال ويطلبها وهو لا يستحقها؟ افهم السؤال، هل من ذلك يعني هل يدخل الحديث أن يمنع زكاته الواجبة ويسأل من الناس زكاتهم وهو لا يستحقها؟ يدخل الحديث أو لا؟ لا يا الله لا سمين يكفر الحديث لأنه منع صح منع ما يجب عليه بذله وسأل ما لا يجوز له. طيب أظن أمين السؤال يكون
فوائد
طيب ترى كري على خمسين وقال ما الذي يدخل في هذا إبراهيم؟
يدخل في هذا الأمر الأول كان التصور في كلام الناس، والثاني النقل بدون تكلف.
إيش النقل بدون تكلف؟ نعم أن ينقل عن آخره كذا وقال كذا بلا تكلف، والثاني أن لا يكون همه إلا الخوف فيما قيل نعم وقال نعم. كثرة السؤال أي سؤال؟ سؤال المال ولا سؤال العلم؟ سؤال العلم يعني لا يجوز الإنسان يكثر سؤال العلم صحيح؟ طيب نشرح ونقرأ إن شاء الله. يقول وكثرة السؤال يعني كره لكم كثرة السؤال، يدخل في هذا سؤال المال وسؤال العلم كما يدخل ذلك في قوله تعالى وأما السائل فلا تسأل، فكثرة السؤال حتى فيما يحل لك لا مكروه، أما ما لا يحل فظاهر أنه حرام حتى وإن قل السؤال، لكن كثرة السؤال فيما يحل كثرة السؤال في العلم أيضا، لكن كثرة السؤال في العلم فيها تفصيل. أما إذا قصد الإنسان الاستزادة من العلم فهذا مقبول، والحديث لا يدل على أنه يعني. وأما إذا كان مقصود بذلك الأغلقات وإحراج المحفوظ وإظهار أنه بحاجة فلا شك أنه داخل في الحديث، وأنه من أسباب الخطأ، لأن من كثر كلامه كثر خطأه. ثم إن كثرته أيضا تضجر المفعول وتوجب أن يكون منه نفور من السائل، وهذا ضرع الطرفين على السائل والمفعول. أما الثالث قال وإضاعة المال، إضاعة المال وهو صرفه في غير فائدة لا دينية ولا دنيوية، وذلك لأن الله تعالى جعل المال قياما للناس، فقال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ما معنى قياما؟ أي تؤوم به مصالح الدين ومصالح الدنيا. فإذا أراعه الإنسان فقد صرفه في غير ما جعله الله له، الله تعالى جعله قياما للناس، فإذا ضيعه صرفه في غير ما جعله الله للناس. وكم من إنسان أغناه الله فأسرف في الإنفاق وبذل الكثير وأضع المال وإذا به يصبح كثيرا معجما، فيتمنى أن لم يكن، ولكن هيها. إذن يحكم بحكمة الله، يحكم إضاعة المال، لكن لاحظوا أن إضاعة المال قريبة من الإسراف، يعني قريبة من معنى الإسراف، لأن الإسراف محرم فبذل المال فيه محرم، ولكن الإسراف يختلف، قد يعد إسرافا لشخص وغير إسراف لشخص آخر، أليس كذلك؟ نعم. لو أن الفقير اشترى سجارة فخمة لا يشتريها إلا أكاد منها وأغنها، عد ذلك إسراف. ولو أن الغني اشتراها لم يعد إسراف. كل شيء بحسب، لأن الإسراف تعريفه مجاوزة الحد، فإذا قال هذا الإنسان مجاوز الحد فهو مسلم. طيب صرف المال فيما لا فائدة فيه لكن فيه تسليع وانشراح للصدر، فتموش محرم تسليع، والإنسان مثلا يسأل من الأعمال الجنسية ويحب أن يرفه عن نفسه بعض الشيء، هل يعد هذا إضاعة؟ الجواب لا. صحيح أن هذا الشيء في حد ذاته ليس مفيدا، لكنه مقصود لغيره من اجل ان يذهب الانسان مستعانه والملل، لان النفس تمل وتخسر تحتاج الى شيء ينشطها. ومن ذلك المنتزهات، حيث ياخذ كثير من الان في المنتزهات، ومعلوم ان الانفاق في المنتزهات التي يسمونها الكشف، هذه فيها زيادة إنفاق، لكن فيها إيش؟ راحة وتسلية للنفس وإزالة الملل، فيكون هذا من المقصود إيش؟ لغيره، ولا يعد هذا إضاعة للمال، وإن كان هو في حد ذاته ليس مفيدا، لكنه مفيد لغيره. في هذا الحديث فوائد كبيرة، منها أن التحليل والتحريم لله، إن الله حرم، وإن كانت الدلالة على حق التحريم في حق الله عز وجل ليس استدلال في هذا الحديث، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام حكى ذلك مؤيدا له مقررا له، فيكون في هذا الدليل على أن ما حرم الله فهو حرام. لكن هناك آية أكثر من هذا، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتكوى الله. يتفرع على هذا مسألة عظيمة، أن التكفير والإدخال في الإسلام ليس إلى الخلق، إلى من؟ إلى الله عز وجل. فالخلق عبيد الله، إذا حكم على أحد بأنه كافر فهو كافر، ولو كان آباءنا أو أبناءنا أو إخواننا أو عشيرتنا. إذا لم يحكم على إنسان بأنه كافر فلن يكفره وإن عمل ما عمل. فكون الإنسان يجعل مسألة التكفير حسب العاطفة والذوق وما أشبه ذلك غلط عظيم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناطقة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2 500 1000.